بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في التعاون على البر والتقوى. قد تنوعت الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى في الدلالة على الخير والدعوة إليه. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في التعاون على البر والتقوى.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بيانا لأهمية تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمع فالمراد بالبر كما ذكر أهل العلم فعل الصالحات وأنواع الطاعات والأوامر، والتقوى المراد بها الكف عن المنهيات وتجنب المحرمات. والمعنى أن أهل الإسلام ينبغي أن يكون بينهم تعاون على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وإذا كان هذا التعاون قائما بينهم صلحت أحوالهم وزانت أمورهم وكثر الخير فيهم وقل الشر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
في هذه الآية حث على التعاون على البر والتقوى بأن يكون أهل الإيمان متعاونين على طاعة ربهم، يحث بعضهم بعضا على الخير ويتعاونون على ترك كل ما يغضب الله ويسخطه ويجاهدون أنفسهم على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة.
هذه السورة سورة وجيزة ألفاظها وكلماتها وبليغة معانيها ودلالاتها، وهي مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. وحقيق بكل مؤمن أن يتأمل هذه السورة العظيمة وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها، وأن تكون سائقا له إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. روى الطبراني في معجمه الكبير عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقد صدر الله عز وجل هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر، وهو الزمان الذي هو ميدان الأعمال والطاعات أو غيرها. والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع، فحالهم معه إما في غنيمة وربح وإما في إضاعة وخسران. والليالي والأيام تمضي، والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره، وهو فيه بين خاسر ورابح. وقد قيل شعرا: أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. قوله إن الإنسان لفي خسر هذا المقسم عليه، وهو أن الإنسان خاسر، والمراد بالإنسان أي جنسه، والمعنى أي كل الناس خاسرين، إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة. قال جل شأنه: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله لفي خسر أبلغ، وذلك أن في تدل على الظرفية، والمعنى أن جميع الناس منغمسون في الخسران، والخسران محيط بهم من كل جانب، إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، أي بالله وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به، ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله: وعمل الصالحات، أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق يشمل التوحيد والإيمان، ويشمل العناية بالقرآن والسنة، ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات، ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فكل ذلك من التواصي بالحق. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر لحاجتهم الماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها. فالطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي يحتاج تاركها إلى صبر، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. فالصبر مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج إليه المؤمن في عباداته وشؤونه وأحواله. ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا يعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان وأصول الدين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. فحري بالمسلم أن يعنى بهذه السورة تفكرا وتدبرا، لتكون له إماما في السير في طاعة الله، وفرارا من الخسران والعواقب الوخيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
أي قام مقامه في مراعاة أهله في قضاء حوائجهم والمحافظة عليهم ودفع الشر عنهم. والحديث واضح الدلالة في باب التعاون على البر والتقوى، وأن من أعان أخاه على الطاعة وسانده في عمل الخير والبر كان له مثل أجره، فالدال على الخير كفاعله. وفيه أن إعانة الغازي تكون على وجهين: الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفه في أهله بخير، فإن هذا من أكبر العون له. وفيه كذلك أن كل من أعان شخصا على طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعان طالب علم في شراء الكتب أو النفقة أو نحو ذلك فإن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهكذا لو أعان مصليا على تسهيل أداء صلاته في مكانه أو ثيابه أو وضوئه فله مثل أجره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم.
هذا نظير المعنى في الحديث الذي قبله. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا ليغزونهم، وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم.
الروحاء مكان بين مكة والمدينة، والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذه المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ففيه أن معاونة الصغار وتشجيعهم على أعمال البر ومساعدتهم على ذلك يكون في ذلك لوالدهم ثواب عظيم وأجر، سواء بالحج أو العمرة أو الصيام أو الصلاة أو أي عمل من أعمال البر يحث الوالد ولده عليه ويرغبه فيه فله مثل أجره. مثلا لو أن الوالد حفظ ابنه الفاتحة وشجعه على قراءتها، وبدأ الابن يقرأ الفاتحة بإتقان، وعاش الابن 70 سنة أو 80، كل يوم يقرأ الفاتحة مرات كثيرة، يكون لوالده أو والدته أو من علمه أجر ذلك في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة، فهذه أبواب تشعر بالمكانة العالية والثواب العظيم الذي يناله من يعمل على التعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذا الحديث أن الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات، فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله. ومن فوائده أن حج الصبي يصح سواء كان مميزا أو غير مميز، فينعقد إحرامه ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وترك محظوراته، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وإن كان غير مميز لبى عنه وليه، فعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه ابن ماجه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
أي أن ثواب الخازن الأمين الذي يؤدي الأمانة ويعطيها كاملة موفورة طيبة بها نفسه يدفعها إلى حيث أمر أن يدفعها، فثوابه ثواب المتصدقين. مثلا لو أن شخصا أعطى آخر مالا وقال سلمه للفقراء أو سلمه أشخاصا معينين من الفقراء، فحمله إليهم وأوصله كاملا لم ينقص من ذلك شيئا طيبة نفسه بذلك، فإن أجره كأجر المتصدق، فهو أحد المتصدقين. وكذلك مثلا لو أعطاه مالا لبناء مسجد أو عمل من أعمال الخير أو مساعدة للأيتام أو غير ذلك، فحفظ المال واعتنى به وصرفه تاما حيث أراد صاحب المال، فأجره أجر المتصدق. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة والثواب الجزيل لمن يؤدي المال ويوصله إلى مستحقيه بأمانة ووفاء. وهذا أيضا يبين لنا مكانة التعاون على البر والتقوى، وأنه يكتب لمن أعان في ذلك مثل ما يكتب للفاعل. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به موفورا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الآمر، وقد فعل مقدوره وهو الامتثال، فكان أحد المتصدقين. ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله، فقال رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وقد رواه الترمذي مطولا وقال: حديث حسن صحيح. فهذا التساوي مع الأجر والوزر هو في حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه، وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة، فلهذا استويا في الثواب والعقاب. وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل، إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في التعاون على البر والتقوى. قد تنوعت الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى في الدلالة على الخير والدعوة إليه. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في التعاون على البر والتقوى.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بيانا لأهمية تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمع فالمراد بالبر كما ذكر أهل العلم فعل الصالحات وأنواع الطاعات والأوامر، والتقوى المراد بها الكف عن المنهيات وتجنب المحرمات. والمعنى أن أهل الإسلام ينبغي أن يكون بينهم تعاون على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وإذا كان هذا التعاون قائما بينهم صلحت أحوالهم وزانت أمورهم وكثر الخير فيهم وقل الشر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
في هذه الآية حث على التعاون على البر والتقوى بأن يكون أهل الإيمان متعاونين على طاعة ربهم، يحث بعضهم بعضا على الخير ويتعاونون على ترك كل ما يغضب الله ويسخطه، ويجاهدون أنفسهم على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة.
هذه السورة سورة وجيزة ألفاظها وكلماتها وبليغة معانيها ودلالاتها، وهي مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. وحقيق بكل مؤمن أن يتأمل هذه السورة العظيمة وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها، وأن تكون سائقا له إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. روى الطبراني في معجمه الكبير عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقد صدر الله عز وجل هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر، وهو الزمان الذي هو ميدان الأعمال والطاعات أو غيرها. والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع، فحالهم معه إما في غنيمة وربح، وإما في إضاعة وخسران. والليالي والأيام تمضي، والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره، وهو فيه بين خاسر ورابح. وقد قيل شعرا: أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ قوله إن الإنسان لفي خسر هذا المقسم عليه، وهو أن الإنسان خاسر، والمراد بالإنسان أي جنسه، والمعنى أي كل الناس خاسرين، إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة. قال جل شأنه: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله لفي خسر أبلغ، وذلك أن في تدل على الظرفية، والمعنى أن جميع الناس منغمسون في الخسران، والخسران محيط بهم من كل جانب، إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، أي بالله وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به، ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله عمل الصالحات، أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق يشمل التوحيد والإيمان، ويشمل العناية بالقرآن والسنة، ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات، ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فكل ذلك من التواصي بالحق. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر لحاجتهم الماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها. فالطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي يحتاج تاركها إلى صبر، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. فالصبر مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج إليه المؤمن في عباداته وشؤونه وأحواله. ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا يعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان وأصول الدين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. فحري بالمسلم أن يعنى بهذه السورة تفكرا وتدبرا لتكون له إماما في السير في طاعة الله وفرارا من الخسران والعواقب الوخيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
أي قام مقامه في مراعاة أهله في قضاء حوائجهم والمحافظة عليهم ودفع الشر عنهم. والحديث واضح الدلالة في باب التعاون على البر والتقوى، وأن من أعان أخاه على الطاعة وسانده في عمل الخير والبر كان له مثل أجره، فالدال على الخير كفاعله. وفيه أن إعانة الغازي تكون على وجهين: الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفه في أهله بخير، فإن هذا من أكبر العون له. وفيه كذلك أن كل من أعان شخصا على طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعان طالب علم في شراء الكتب أو النفقة أو نحو ذلك فإن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهكذا لو أعان مصليا على تسهيل أداء صلاته في مكانه أو ثيابه أو وضوئه فله مثل أجره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. رواه مسلم.
هذا نظير المعنى في الحديث الذي قبله. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا ليغزونهم، وقال لذلك البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليهم امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
الروحاء مكان بين مكة والمدينة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذه المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففيه أن معاونة الصغار وتشجيعهم على أعمال البر ومساعدتهم على ذلك يكون في ذلك لوالدهم ثواب عظيم وأجر، سواء بالحج أو العمرة أو الصيام أو الصلاة أو أي عمل من أعمال البر، يحث الوالد ولده عليه ويرغبه فيه فله مثل أجره. مثلا لو أن الوالد حفظ ابنه الفاتحة وشجعه على قراءتها، وبدأ الابن يقرأ الفاتحة بإتقان، وعاش الابن 70 سنة أو 80، كل يوم يقرأ الفاتحة مرات كثيرة، يكون لوالده أو والدته أو من علمه أجر ذلك في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة، فهذه أبواب تشعر بالمكانة العالية والثواب العظيم الذي يناله من يعمل على التعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذا الحديث أن الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات، فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله. ومن فوائده أن حج الصبي يصح سواء كان مميزا أو غير مميز، فينعقد إحرامه ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وترك محظوراته، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وإن كان غير مميز لبى عنه وليه، فعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه ابن ماجه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
أي أن ثواب الخازن الأمين الذي يؤدي الأمانة ويعطيها كاملة موفورة طيبة بها نفسه يدفعها إلى حيث أمر أن يدفعها، فثوابه ثواب المتصدقين. مثلا لو أن شخصا أعطى آخر مالا وقال: سلمه للفقراء أو سلمه أشخاصا معينين من الفقراء، فحمله إليهم وأوصله كاملا لم ينقص من ذلك شيئا طيبة نفسه بذلك، فإن أجره كأجر المتصدق، فهو أحد المتصدقين. وكذلك مثلا لو أعطاه مالا لبناء مسجد أو عمل من أعمال الخير أو مساعدة للأيتام أو غير ذلك، فحفظ المال واعتنى به وصرفه تاما حيث أراد صاحب المال، فأجره أجر المتصدق. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة والثواب الجزيل لمن يؤدي المال ويوصله إلى مستحقيه بأمانة ووفاء. وهذا أيضا يبين لنا مكانة التعاون على البر والتقوى، وأنه يكتب لمن أعان في ذلك مثل ما يكتب للفاعل. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به موفورا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الآمر، وقد فعل مقدوره وهو الامتثال، فكان أحد المتصدقين. ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله، فقال رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وقد رواه الترمذي مطولا وقال: حديث حسن صحيح. فهذا التساوي مع الأجر والوزر هو في حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل، إلا لفوات القدرة، فلهذا استويا في الثواب والعقاب. وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل، إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.